بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المردود موجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود، وهذا تدرج منه رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث المقبول، ثم يعني بأول وأعلى درجاته وهو المتواتر، ثم ذكر كذلك ما يكون مقبولا من خبر الآحاد، ثم ذكر كذلك جانبا من مما قد يحصل فيه شيء من الرد لبعض الأحاديث المقبولة عند التعارض، إما يعني أن يجمع بينهما وهذا إعمال لكلا الدليلين، وإما باعتبار الناسخ والمنسوخ وهذا فيه إهمال أحد الدليلين، لا باعتبار الثبوت لكن باعتبار العمل، أو بترجيح أحد الدليلين كذلك هو إهمال للعمل بإحدى الدليلين، لا من جهة الثبوت لكن من جهة العمل، ثم التوقف. ثم ذكر رحمه الله تعالى هاهنا المردود، والمقصود بالحديث المردود أي الذي لا يصح، أي الغير الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال رحمه الله تعالى: ثم المردود وموجب الرد، أي ما يكون موجبا للرد. قال: إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. إذن سبب الرد يعود لأمرين، أو قل الحديث المردود يكون مردودا لسببين: إما بسبب سقط في السند، وإما بسبب طعن في راويه، وإما بسبب طعن في راويه، فهما سببان موجبان لرد الحديث، إذا وجد أحدهما فيكون ذلك سببا لرد الحديث. وقوله رحمه الله تعالى: إما أن يكون لسقط أو طعن في راوي، هذان سببان مجملان، أو قل إجماليان، وسيأتي بإذن الله جل وعلا تفصيلهما في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. لذا قال هاهنا، قال: أو طعن في راو، قال: على اختلاف وجوه الطعن. وقوله على اختلاف وجوه الطعن أي أن للطعن وجوه، قد يكون بسبب الحفظ وله أسباب كثيرة، وقد يكون بسبب العدالة وكذلك له أسباب كثيرة. ثم قال: أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى الديانة الراوي أو إلى ضبطه. بمعنى في قوله أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، يقول أعم، أي هذا التعبير أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أي عدالته أو إلى ضبطه. فمعنى هذا أن الطعن في الراوي قد يكون لعدالة الراوي، وقد يكون في حفظ الراوي، وقد يكون لغير ذلك، وقد يكون لغير ذلك. مثل ماذا؟ مثل أن يكون الراوي مدلسا وممن يضر تدليسه، فهو قد يكون عدلا وقد يكون حافظا، ولكن مع هذا يرد حديثه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه مدلس، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بماذا؟ إلا إذا صرح بالسماع. وقد يكون كذلك باعتبار آخر، باعتبار أن هذا الراوي وإن كان ثقة وإن كان حافظا، إلا أنه في هذا الحديث بعينه مما أنكر عليه، أو مما خالف فيه غيره من الثقات، فهو في نفسه ثقة، لكن باعتبار هذا الحديث بعينه خالف غيره من الثقات، فكان حديثه ماذا؟ ضعيفا شاذا مردودا، مع أنه في عينه وفي ذاته ماذا؟ ثقة. عليكم السلام. ثقة، ومن حيث الضبط ومن حيث ماذا؟ العدالة. واضح يا جماعة؟ إذن قوله رحمه الله تعالى أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، هذا أعم من أن يكون في الضبط فقط أو في العدالة فقط، بل قد يكون لماذا؟ لأمور خارجة عن هذين الأمرين. تفضل.
قال رحمه الله: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو في غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر.
طيب، قوله رحمه الله تعالى والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، أي السقط في الإسناد، السقط في السند، يقول إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، أي أن المصنف هو الذي تقصد ذلك الإسقاط وتعمد ذلك الإسقاط، لا أنه أسقطه سهوا، لا أنه أسقطه مثلا لأجل تدليس، لا، ولكن أسقطه لماذا؟ أسقطه لسبب. ما هو هذا السبب؟ سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا ذكر جملة من أسباب، من أسباب ماذا؟ من أسباب من أسباب التعليق. فكما ذكر رحمه الله قال إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره. ولو تأملنا ها هنا أنه ذكر أن مبادئ السند من جهة من؟ المصنف. ومضى معنا في دروس مضت جعل أصل السند ومبادئ السند من جهة من؟ من جهة الصحابي. واضح يا جماعة؟ فهذا يؤكد ويقرر أن الابتداء يكون اعتباري، فإذا ابتدى الإنسان من جهة المصنف قال مبادئ السند من جهة من؟ المصنف. وإن كان من جهة الصحابي فيقول مبادئ السند من جهة، من جهة الصحابي، من جهة الصحابي. طيب، قوله رحمه الله تعالى أي الإسناد، قال من تصرف مصنف أو من آخره، أي قد يكون الصغ إما من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره. واضح يا جماعة؟ وكان كما يقال ينبغي أن يقول ويزيد ماذا؟ أو من أثنائه. واضح يا جماعة؟ إما من مبادئه أو من آخره أو من أثنائه، لأن الصغ إما أن يكون من مبادئ السند، وإما أن يكون من آخر السند، وإما أن يكون من أثناءه، فكان ينبغي أن يقول أو من أثناءه لتستقيم القسمة، لأن القسمة ثلاثية، القسمة في السقط ثلاثية. لماذا؟ لأن السقط إما أن يكون من أول السند، وإما أن يكون من أثناء السند، وإما أن يكون من آخر السند. قال رحمه الله أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، وقوله أو من بعد التابعي أو غير ذلك ليدخل أن السقط قد يكون ماذا؟ من بعد التابعي وقد يكون من غير ذلك، فيدخل في قول غير ذلك التابع التابعي، ويدخل فيه كذلك ماذا؟ إن أسقط الصحابي صحابيا. قال فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، يسمى ماذا؟ معلقا، يسمى هذا معلقا. ومن باب الفائدة أول من أطلق هذا الاصطلاح أو هذا الاسم على الحديث المعلق هو الإمام الدارقطني رحمه الله، أول من أطلق على الحديث هذا الاسم أي الحديث المعلق هو الإمام الدارقطني رحمه الله. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أسبابا للتعليق، ولا سيما أن التعليق قد اشتهر وكثر في صحيح البخاري رحمه الله. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أسبابا للتعليق، منها أولا أن لا يكون سمعه عاليا، أي ذلك الحديث، وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنهم، فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته، فهذا سبب من الأسباب، أي حيث يكون ثابت عنده من جهة فيرويه من جهة أخرى فيعلقه لماذا؟ لثبوت الحديث عنده من جهة أخرى. وسبب آخر أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث، أي متصلا، يعني في موضع وصله في موضع آخر ماذا؟ علقه. فهذه كيف من الأسباب على سبيل الاختصار. ومن أسبابه كذلك أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه، فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه، لأجل أن لا يقال بأنه على شرطه. الرابع أن يكون أوردها في معرض المتابعة والاستشهاد، أي لا على سبيل الاحتجاج. وباب الشواهد المتابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول. وربما علق لأجل أن يبين سماعا لراو من راو يظن أنه لم يسمع منه، أو إعلالا وليس هو بمعل، فأراد الإشارة إلى أن الحديث قد روي من وجه آخر موافق لهذه الرواية التي يظن أنها ماذا؟ بأنها معلة، إما بانقطاع أو بغير ذلك، فهو على سبيل ماذا؟ على سبيل تقوية الحديث الذي قد رواه، على سبيل تقوية الحديث الذي رواه ودفع إيهام الضعف عنه، وغير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله. فضل.
قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه.
ومعنى عموم وخصوص من وجه كما مر معنا أن أحدهما أعم من الآخر مطلقا وأخص منه كذلك، أو قل أعم منه من وجه وأخص منه من وجه والعكس. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال: فمن حيث تعريف المعضل، قال: فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه أثناء منه
اثنان.
قال: بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المتعلق،
مع بعض الصور
المعلق.
طيب، فبهذا الاعتبار ماذا؟ من هو الأعم؟ أو ما هو الأعم؟ يا جماعة، هذا إليكم السؤال، فمن يجيب؟ المعضل أعم أو المعلق؟ لماذا؟
المعلق يكون من المصنف، فما
لا، يعني الآن يقول هو ماذا؟ يقول: من حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومعنى هذا أنه يختلف عن بعض صور المعلق. لماذا؟ لأن المعلق قد يكون سقط براوي واحد، وقد يكون بماذا؟ بأكثر من راوي. فإذا كان بأكثر من راوي اتفق مع ماذا؟ مع المعضل. فالمعلق بهذا الاعتبار ماذا؟ أعم، لأنه قد يكون براوي وقد يكون بأكثر من راوي، أما المعضل فلا يكون إلا بأكثر من راوي. وهذا بهذا الاعتبار يكون المعلق أعم والمعضل أخص. تفضل.
قال: من حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك.
طيب، وبهذا الاعتبار المعضل أعم. لماذا المعضل أعم؟ لأنه قد يكون من مبادئ السند وقد يكون من أثنائه. واضح؟ بخلاف المعلق فإنه لا يكون إلا من مبادئ السند. هذا أمر. وأمر آخر أن المعضل قد يكون من تصرف مصنف وقد لا يكون من تصرف مصنف بخلاف المعلق فإنه لا يكون إلا من تصرف ماذا؟ المصنف. إذن هو أعم من المعلق بهذين الاعتبارين. فضل.
قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله، ومنها أن يحذف أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. ومعنى هذا أن المعلق قد يكون بسقط راو، وقد يكون اثنين ثلاثة أكثر، وقد يسقط المصنف جميع الإسناد، فما يبقي إلا ماذا؟ إلا قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى معلقا. لماذا؟ لأنه علقه فأسقط الإسناد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين الصحابي، أو بينه وبين التابع، وهكذا، فهذا يسمى معلقا. ثم نبه الحافظ رحمه الله تعالى ها هنا على مسألة، وهي: ما إذا قال المصنف قال فلان وأسقط الواسطة الذي سمعها الذي سمع بها ذلك الحديث من ذلك الراوي، وكان ذلك الراوي من مشائخ ذلك المصنف، يعني مثال ذلك يقول البخاري رحمه الله تعالى مثلا قال يحيى ابن يحيى النيسابوري، قال أحمد ابن حنبل، قال محمد ابن يحيى، قال ما يقول حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا، يقول قال، ويكون هذا الإسناد سمعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بواسطة بينهما. ما حكم هذا الصنيع؟ يقول حافظ: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف، يعني قال قبل ذلك، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه أي الذي علق عنه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. واضح هذا يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق.
يعني ينظر إلى هذا المصنف، هل عرف من صنيعه أنه مدلس ففعل هذا على سبيل التدليس؟ قيل بأن هذا تدليس. وإن عرف من صنيعه بأنه ليس بتدليس فإنه لا يسمى ماذا؟ فإنه لا يسمى يا جماعة تدليسا. لماذا؟ هنا سؤال يحتاج إلى جواب. لماذا؟ لأن مدار التدليس على الإيهام، مدار التدليس على الإيهام. هذا الأمر خذوه وعلقوه في أذهانكم، لأننا سنستصحبه في مسألة آتية معنا إما في هذا اليوم وإما في درس لاحق بإذن الله جل وعلا. لكن هذه المسألة خذوها من الحافظ هنا، أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقرر بأن الراوي أو بأن المصنف أو بأن محدثا إذا روى عن شيخه ما لم يسمعه فينظر هل معروف بالتدليس فإنه يحمل على أنه ماذا؟ مدلس، أو غير معروف بالتدليس فإنه لا يحمل على أنه ماذا؟ على أنه مدلس. واضح يا جماعة أم لا؟ هذه ضعوها كما يقال في أذهانكم، وستأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام عليها. فالحاصل أن التدليس مداره على ماذا؟ على الإيهام. فمثل هذا أراد البخاري، أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يدافع عن الإمام البخاري، وحق له ذلك، لأن بعضهم اتهم الإمام البخاري بأنه مدلس. لأجل ماذا؟ لأجل مثل هذا الصنيع. لماذا؟ طردا للقاعدة أن رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع بأنه تدليس، والقاعدة على إطلاقها ليست بصحيحة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف.
طيب، قبل هذا أو سيأتي معنا قوله: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، أي للجهل بالساقط، فهو ذكر من جملة ماذا؟ الرد بالسقط للجهالة بالساقط، يعني من هو ذلك الساقط الذي علق ذلك المصنف الحديث عن شيخه أو عن شيخ شيخه إلى آخره، من هو ساقط؟ واحد، اثنان، أكثر؟ ثم من هو، ما حاله؟ ثم إذا كان ثقة هل سمع من شيخه أم لا، إلى غير ذلك. فإذا ضعفه لأجل السقط في السند، الحديث المعلق من قسم الضعيف. لماذا من قسم الضعيف؟ للجهالة بالساقط من السند. واضح؟ تفضل.
قال: وقد يحكم بصحته إن عرف بأنه يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه فإن قال جميع من أحذفه تقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى.
وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأنه قد وجد عن أئمة أجلة يقول: لا أحدث إلا عن ثقة، إلا عن ثقة. ومع هذا بعد التفتيش والتنقيب يعرف أن ذلك الثقة عنده ضعيف، بل قد يكون كذابا عند غيره. فالصحيح من أقوال العلماء العبرة بظاهر السند، إن ظهر من السند ما يستوجب الحكم له بالصحة حكم له بذلك، وإلا توقف في ذلك الحديث لكن في قوله: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، ما معنى هذا؟ يعني معناه أن الحديث المعلق كما مر معنا الأصل فيه أنه ماذا؟ ضعيف. لكن لو أن البخاري مثلا روى الحديث في صحيحه في مكان معلقا وفي موضع آخر متصلا، فماذا نحكم على الحديث المعلق الأول؟ ها جماعة، متصل. لماذا؟ لأننا عرفنا من الواسطة بين المصنف وبين ماذا؟ وبين من علق عنه. أو أن البخاري مثلا رحمه الله تعالى علق الحديث ووصله مسلم، عرفنا الواسطة. أو علقه البخاري مثلا وصله أحمد أو أبو داود أو غيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى، فعرفنا من الواسطة، فنحكم على الحديث بأنه ماذا؟ بأنه صحيح، لا بأنه معلق، لا لأنه معلق، ولكن لأننا عرفنا الواسطة وأنها ماذا؟ وأنها معتبرة، محتج بها. تفضل.
قال: لكن قال ابن الصلاح: هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح.
وهذا مشعر بأن النكت ألفها الحافظ رحمه الله تعالى بعد النزهة، أن النكت ألفها الحافظ رحمه الله تعالى بعد النزهة، الحافظ مات رحمه الله تعالى ولم يكمل النكت. طيب، قوله رحمه الله تعالى، يعني ذكر عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى في الكتاب الذي التزم صاحبه الصحة تفصيلا خارج عما تقدم ذكره، يعني تقدم معنا أن الأصل في الحديث المعلق بأنه ما صحيح أو ضعيف. ضعيف لماذا؟ للسقط. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكرها هنا عن ابن الصلاح تفصيلا بين كتاب يرأى لا يروي إلا الصحيح التزم صاحبه الصحة، وبين كتاب لم يلتزم صاحبه الصحة. فما لم يلتزم صاحبه الصحة فإنه ماذا؟ على ما تقدم ذكره أن الأصل في المعلق أنه ماذا؟ ضعيف. بقي ما التزم صاحبه فيه ماذا؟ الصحة. ما حكمه؟ كذلك فيه تفصيل. يقول ننظر إلى هذا المعلق، إذا جزم به ذلك المصنف إلى من علق عنه فإنه صحيح، وإذا لم يجزم إلى من علقه عنه فإنه ليس بصحيح. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن الصحيح في هذه المسألة أن يقال كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نفسه في مواضع من كتاب فتح الباري رحمه الله تعالى، إذ قال بعد البحث والنظر والاستقراء لصحيح البخاري رحمه الله تعالى ظهر له، ذكر هذا في عدة كتب من كتبه ومنها كما سمعتم في فتح الباري، قال ظهر له بالاستقراء من صنيع البخاري رحمه الله تعالى أن الأصل فيما علقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم أنه صحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر بعد ذلك في من ذكرهم البخاري رحمه الله، قال والغالب أنه إذا وجد فيه ضعف فإنه يكون بسبب ضعف يسير في إسناده، فإنه يكون بسبب ضعف يسير في ماذا؟ في إسناده. إذن العبرة بماذا؟ العبرة يقول الحافظ بما ذكره البخاري بصيغة الجزم، بماذا؟ بالجزم إلى من علقه عنه. ومن باب كما يقال الشيء بالشيء يذكر، الحافظ رحمه الله تعالى يقول الأصل، وفي بعض المواضع أنه يقول ماذا؟ الأغلب، يقول الأغلب فيما رواه البخاري رحمه الله، فقوله الأغلب كأنه مقارب لمعنى ماذا؟ الأصل. واضح يا جماعة؟ أي ما علقه البخاري بصيغة الجزم فالأغلب فيه أنه صحيح إلى من علقه عنه، يعني مثلا إذا علقه إلى تابع التابعي كأنه يقول الحافظ الغالب أن ما بين تابع التابعي وبين البخاري ثقات، ثم تنظر فيما وراء ذلك، تأكد هل توفرت فيه شروط الصحة أم لا. واضح يا جماعة؟ هذا في ماذا؟ فيما علقه عنه. وما كان بصيغة التمريض كذلك فإن الغالب فيه أنه لا يصح عنده ذلك الحديث، وهذا أيضا على سبيل ماذا؟ على سبيل الأغلبية لا على سبيل الكل. واضح يا جماعة؟ أي أن بعض الأحاديث ربما علق بصيغة التمريض ووجدت أنها ماذا؟ أنها صحيحة ثابتة، والعكس بالعكس، بعض الأحاديث ربما علقها بصيغة الجزم وهي ليست بصحيحة ولا بثابتة. ونحن من هذا الأمر كله نخرج بماذا؟ بنتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ نخرج بنتيجة أن ما علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ينظر فيه، فإذا توفرت فيه شروط الصحة حكم بها وإلا توقف في الحديث. واضح يا جماعة؟ فلا نحكم بحكم عام مضطرد، بل نقول ننظر إن وجدنا في الحديث الصحيح أو في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقا، نقول ننظر إن توفرت فيه شروط الصحة حكمنا به وقضينا بذلك، إن ما توفرت فيه شروط الصحة توقفنا في ماذا؟ في الحكم عليه. وأحاديث البخاري سواء أحاديث المرفوعة أو الآثار الموقوفة أو المقطوعة، بحمد الله جل وعلا قد بحثها وجمعها ونظرها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق، جمعها وتكلم عليها، فجزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى كفى ووفى رحمه الله. فالحاصل من هذا، نخرج من هذا بقاعدة أننا ننتبه أن بعض الناس تجده بعض المخرجين يقول رواه البخاري، ترجع إلى البخاري فإذا بالبخاري رحمه الله تعالى رواه بماذا؟ معلقا. هذا خطأ في التخريج وعيب في التخريج. وأمر آخر بأن البخاري رحمه الله تعالى إذا علق حديثا ولو بصيغة الجزم فلا نجزم بصحته، بل ننظر، فإذا توفرت فيه شروط الصحة حكمنا به وإلا توقف فيه كغيره من الأحاديث الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك.
طيب، فالحاصل من هذا أن الحديث المرسل كما مر معنا في دروس مضت، أي في البيقونية وغيرها، أنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ مرسل، يسمى حديثا مرسلا، سواء كان التابعي كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، وسواء كان ذلك سواء كانت تلك الإضافة إضافة قولية أو فعلية أو تقريرية أو وصفية، فإنه يكون من الأحاديث المرسلة، فإنه يكون من الأحاديث المرسلة، مع التنبيه على ما تقدم معنا ونبه عليه الحافظ رحمه الله تعالى فيما تقدم من كلام بعض الأئمة رحمهم الله تعالى من التفريق بين أرسله ومرسل في كلام المتقدمين رحمهم الله تعالى. فإن في كلام المتقدمين من الأئمة رحمهم الله تعالى ربما أطلقوا المرسل على المنقطع وأطلقوا المنقطع على المرسل، فبعض الأئمة تجدهم يحكمون الحديث بأنه ماذا؟ بأنه مرسل، يقول هذا مرسل، تنظر في الحديث فإذا ما هو المرسل؟ يقول فلان لم يسمع من فلان، قتادة لم يسمع من أبي هريرة، مرسل، فيسمون المنقطع ماذا؟ مرسلا، يسمون المنقطع ماذا؟ مرسلا. وربما حكموا على حديث مرسل بأنه ماذا؟ بأنه منقطع، فهذا باعتبار كلام الأئمة رحمهم الله تعالى واسع. وربما حكموا على ما أضافه يعني على كل سقط بأنه ماذا؟ بأنه مرسل، يعني مثلا لو أضافه التابع إلى النبي يسموه مرسل، بل لو علقه الحيث المعلق يسمونه بعضهم كذلك ماذا؟ مرسل. لكن الذي عليه المتأخرون وسار عليه المتأخرون بأن الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسير عليه الناس والعلماء اليوم، فينبغي لطالب العلم أن يسير على ما سار عليه الناس واعتاده وعرفه الناس، فلا يخرج عن اصطلاحاتهم حتى لا يذم ولا يعاب. واضح جماعة؟ لا، وإن وجد في كلام متقدمين، لكن لا نخلط على الناس الاصطلاحات. والأصل كما يقول الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى التمييز بين الاصطلاحات، فمن التمييز بين الاصطلاحات أن المنقطع يكون في أثناء الإسناد ويكون بسقط راو واحد، والمرسل أن يكون ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا. تفضل.
قال رحمه الله: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا.
يعني الآن قد يقول لنا قائل: ما حكم الحديث المرسل؟ فالجواب أن الحديث المرسل من قسم المردود. يأتي سؤال فيقول: لماذا من قسم المردود؟ يقال: للسقط الذي فيه، وإذا كان الساقط إذا كان فيه ساقط واحد فإن لا ندري ما حاله، فلم تتحقق فيه شروط الصحة، لأن من شروط الصحة ماذا؟ الاتصال، وهذا حصل فيه ماذا؟ عدم الاتصال. ثم حصل فيه سقط راو، ومن شروط الصحة معرفة ماذا؟ ضبط الرواة وعدالتهم، وهذا الراوي لا نعرفه بل نجهله. طيب، فإن قال لنا قائل: إذا كان الراوي تابعي فمحتمل أن يكون الساقط صحابيا، وإذا كان صحابيا فالحديث الأصل فيه بأنه ماذا؟ بأنه صحيح. واضح جماعة؟ فالجواب ما هو؟ يقال: ويحتمل أن يكون غير صحابي. لذا قال الحافظ تفضل، لأنه يحتمل أن يكون
صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني
أي أن يكون تابعيا وعلى الثاني أي أن يكون تابعيا. يحتمل
قال يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة،
أي ذلك التابعي المحتمل. تفضل.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد،
أي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ويعاد ويكرر مرة ثانية وهكذا.
قال ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له.
لماذا؟ لأن كل شيء ممكن، سنقول وإما ثم قد يكون صحابيا وتابعيا، فإذا كان تابعيا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، وعلى الفرض بأنه ثقة قد يكون روى عن صحابي وقد يكون روى عن تابعي، ثم هذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، وعلى فرض أنه ثقة، وهكذا نكرر بالاعتبار فرض العقل ماذا إلى ما لا إلى ما لا النهاية، لأن العقل يفرض ماذا؟ قد يفرض المستحيل. واضح يا جماعة؟ لكن باعتبار الإمكان، هو يقول باعتبار الإمكان يعني إلى ما لا نهاية، تسلسل. واضح؟ تفضل.
قال وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة،
يعني بالاستقراء ثبت بالاستقراء من رواية التابعين بعضهم عن بعض، يقول إلى ستة أو سبعة في طبقة في حديث واحد، يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، وصل إلى ستة أو إلى سبعة.
قال وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد.
طيب، التوقف كما تقدم معنا هو بمعنى الرد. واضح؟ التوقف بمعنى الرد، أي نتوقف في صحة الحديث، وإذا توقفنا في صحة الحديث فنحكم عليه بماذا؟ بالضعف. واضح؟ تفضل.
قال وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي رضي الله عنه
يقبل مطلقا سواء معروف بالرواية عن ثقة أو لا. تفضل.
قال وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر.
إذن الحافظ أو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يفصل في قبول المرسل والمتأخرون على قول الشافعي رحمه الله، باعتبار أنه ماذا يقول؟ ينظر إذا كان هذا التابعي لا يروي إلا عن ثقة، لا نقبل حديثه حتى ماذا ننظر؟ هل روي حديث آخر مسندا موافق لهذا الحديث؟ فإن كان نعم حكمنا على الحديث المرسل بأنه صحيح. لماذا؟ لأن الحديث المسند يدل على أن ذلك الحديث قد ثبت. قال فإن لم يكن مسندا، هل روي هذا الحديث مرسلا من طريق أخرى من وجه آخر غير الوجه الذي رواه الأول؟ فإن كان نعم، يقول أيضا استدللنا بذلك على أن الحديث ماذا ثابت، إذ أن مجيء الحديثين من وجهين يدل على أنهما لهما أصل. واضح؟ فيكون بهذا الاعتبار، فكما ذكر قال يترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، فلما جاء الحديث من طريقين متباينتين استدل على ماذا؟ على أن الحديث ثابت، إذ لو لم يكن ثابت لما روي من طريقين بنفس اللفظ والمعنى، فكونهما يرويان من طريقين مثلا إسناد كوفي وآخر يمني، مصري حجازي، حجازي مثلا بصري، اختلاف المخرج تباين المخرج حيث واحد، يدل على ماذا؟ على أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما أخذاه من مخرج صحيح، إذ لو لم يكن كذلك لما توافق عليه. تفضل.
قال ونقل أبو بكر،
وهذا يسميه العلماء الحديث ماذا؟ الحسن لغيره، يسمى حسن لغيره، أن يؤتى مرسل ويأتي مرسل آخر يقوي. لكن الحافظ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شروط أخرى ليست كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ها هنا مختصرا. الحافظ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشترط شروطا، منها أن يكون الراوي التابعي ثقة، وأن لا يروي إلا عن ثقة، وأن يكون من كبار التابعين، وأن يكون الحديث روي من وجه آخر مسندا أو من وجه آخر مرسلا، أو جاء هذا الحديث المرسل ووافقه عمله العلماء رحمهم الله تعالى. إن كان كذلك يقول الحديث ماذا؟ يكون ثابتا، لأننا استدللنا بمجيئه من الوجه الآخر بالشروط المذكورة على أن الحديث له أصل. ولعلنا بإذن الله جل وعلا نذكر هذه الشروط مع مناقشتها بإذن الله جل وعلا في كتاب أكبر من هذا، سيكون في التدريب بإذن الله عز وجل، في تدريب الراوي بإذن الله عز وجل. تفضل.
قال: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. والقسم الثالث:
لا يقبل مرسله اتفاقا، أي إذا انفرد. واضح يا جماعة؟ أي إذا انفرد، لأن الكلام ها هنا على المرسل لوحده، لا المرسل الذي اعتضد بغيره. تفضل.
قال: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد: إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط بإثنين غير المتواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي.
أي فيسمى ماذا؟ يسمى منقطعا. فقوله رحمه الله تعالى: والقسم الثالث، القسم الأول المعلق، القسم الثاني المرسل، القسم الثالث قال من أقسام السقط من الإسناد: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. طيب، هذا في تكرار كأن العبارة، لأنه قال فهو المعضل وإلا، فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، ثم قال وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. فالكلام فيه شيء من ماذا؟ من التكرار. الكلام فيه شيء من ماذا؟ من التكرار. فالحاصل من هذا أن الحديث المعضل، أن الحديث المعضل كما مر معنا تعريفه في البيقونية، هو ما سقط من أثناء سنده راويان فأكثر. واضح يا جماعة؟ من أثناء سنده. لماذا قلنا من أثناءه؟ لأنه إذا كان من أوله يسمى ماذا؟ معلقا، وإذا كان من آخره يسمى ماذا؟ مرسل، فهو من أثنائه. وأن يكون ماذا؟ السقط في اثنان فأكثر على التوالي، اثنان فأكثر على التوالي. والحديث المنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده راويا أو أكثر لكن مع عدم التوالي. واضح يا جماعة؟ وهذا قد تقدم معنا الكلام عليه. فإذا المنقطع والمعضل يجتمعان في صورة ويفترقان في صورة، فيجتمعان فيما إذا كان المنقطع فيه راويان فأكثر يجتمع مع ماذا؟ مع المعضل، لأن المقطع راوي، لأن المعضل فيه سقط الراويان فأكثر، ويفارقهم المعضل بأنه بشرط ماذا؟ الاتصال، بشرط أن يكون على التوالي، والمنقطع لا يكون على التوالي. والمنقطع يكون أعم باعتبار إذ يكون المنقطع في ماذا؟ بسقط راوي فقط، بسقط راوي فقط، أما المعضل فلا يكون إلا بسقط راويين فأكثر، يعني بسقط راوي واحد فقط أو بسقط أكثر من راوي لكن لا على التوالي. وكلاهما من قسم الضعيف. لماذا؟ لعدم اتصال السند. تفضل.
قال: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحداق المطلعون على طرق الحديث والعلل والأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة.
يسمى منقطعا والأمر فيه واضح، يسمى منقطع أو سقط ظاهر، سقط فيه ظاهر. لماذا؟ لأنهما لم يكونا في عصر واحد أو كان في عصر واحد لكنهما متباعدين. طيب،
قال ومن تم احتيج،
ولكنهما متباعدان. تفضل.
قال ومن تم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير، لتضمنه تحرير مواليد هكذا
مواليدي
لتضمنه تحرير مواليد الرواة
الرواة ووفياتهم،
تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم.
أي وبه يعلم الراوي هل سمع من ذلك الشيخ أم لا، إما بالمواليد وكذلك الوفيات، فيعرفون أن هذا ولد كذا وشيخه توفي في سنة كذا، يقول إذن لم يدركه منقطع. أو في زمن الطلب فلان ولد كذا لكن بدأ الطلب في سنة كذا وكذا، وسنة كذا وكذا قد مات فيها الشيخ، إذن لم يلقه، إذن منقطع وهكذا. تفضل.
قال وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم،
وهذا كثير ويعرفه العلماء الحذاق. يعني بعضهم يقول حدثني فلان من فلان عن فلان، فيقول له الإمام من الأئمة الحذاق سمعت هذا من فلان؟ يقول نعم. فيقال أين سمعته منه؟ فيقول في بلد كذا وكذا. يقول سنة كم؟ يقول سنة كذا وكذا. يقول كذبت، ما دخل سنة كذا وكذا، إنما دخل في سنة كذا وكذا. واضح؟ أو يقول سمعته في بلد كذا وكذا، فيقول كذبت، ما دخل بلدة كذا وكذا قط. أو أحيانا يقول له متى سمعته؟ فيقول سمعته سنة كذا وكذا، فيقول كذبت، قد مات في سنة كذا وكذا قبل أن يكون في ذلك المكان. فيعرف كذب الكذابين بمعرفة ماذا؟ بمعرفة التواريخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.